الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ضمن دروس شرح صحيح مسلم كتاب الإيمان، فهذا هو الدرس الخامس من 15 من هذه الدروس. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وأكرر أيها الإخوة، أسئلة كثيرة تأتي عن توقف الدرس، أقول إن الدرس لا يتوقف بإذن الله تعالى، كما يعني أعلننا من قبل أن الدروس لا تتوقف إلا لأمر طارئ جدا، أما رمضان أو العيد أو غيرها فالدروس لا تتوقف لأسباب. السبب الأول أيها الإخوة أنه كما تعلمون أن الدرس درس واحد في الأسبوع، يعني ليس فيه أي تعب ولا مشقة. ثانيا أن الدرس مسجل ويوضع في الموقع، فلو أن إنسان مثلا سافر أو إنسان مثلا شغل فيستطيع أن يتابع معنا عبر الشريط ويدخل معنا في الاختبار. وأهم هذه الأمور أيها الإخوة التي ينبغي أن تحرصوا عليها، أن تتذكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فأنا ذكرت في جميع الدروس التي ألقيها أننا نمشي على هذا المنهج، أن العمل المستمر ينبغي أن نستمر به نرجو البركة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أفضل الأعمال عند الله العمل المداوم عليه، ما داوم عليه صاحبه. فنحن نريد أن نأخذ هذا الأجر، وخاصة أننا ندرس الحديث فينبغي أن نطبق الحديث. نعم، فلذلك أقول أن الدرس مستمر دائما إلا لحالة طارئة يعلن في وقتها بإذن الله تعالى. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذا الحديث موضوعه وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث أخرجه أيضا الإمام البخاري في صحيحه. لا يؤمن أحدكم أي الإيمان الكامل. هذا الحديث أيها الإخوة فيه فوائد. الحديث دليل على وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من علامات الإيمان الكامل محبة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من كل الناس حتى من النفس. فقد روى الإمام البخاري في صحيحه أن عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر: والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال: الآن يا عمر، يعني الآن كمل إيمانك. فيجب تقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على النفوس والأولاد والأموال والمساكن وغير ذلك مما يحبه الإنسان غاية المحبة. وأذكركم أيها الإخوة بآية عظيمة، وهي أن الله عز وجل توعد من قدم شيئا من الدنيا من أهل أو مال أو ولد أو مسكن أو غيرها أو منصب أو جاه على محبة الله ورسوله، تهديد. فما هو موجود الآن ممن يقدمون الدنيا على محبة النبي، على كلمة الحق، على الجهاد، على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حبا للوطن أو حبا للمسكن أو حبا للمال، فهذا متوعد، نسأل الله عز وجل، نسأل الله السلامة والعافية. يقول الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قوله فتربصوا يعني انتظروا عذاب من الله عز وجل. يقول القرطبي: وفي الآية دليل على وجوب حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا خلاف في ذلك، وأن ذلك مقدم على كل محبوب. فقوله فتربصوا يعني فانتظروا ماذا؟ العذاب والهلاك، نسأل الله السلامة. وكما تعلمون أيها الإخوة أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم كل يدعيها، قلنا نعم، كل يدعي محبة النبي عليه الصلاة والسلام، كل الفرق تدعي محبة النبي عليه الصلاة والسلام، كل شخص يدعي محبة النبي عليه الصلاة والسلام، وباب الدعاوى باب كبير. نعم، كل يدعي، لكن من رحمة الله أنه جعل للمحبة علامات يعرف أن هذا صادق أو كاذب، وإلا كل يدعي محبة الله وهو كاذب، وكل يدعي محبة الرسول وهو كاذب. لكن هناك علامات من طبقه فهو محب، وإلا لصار كل يدعي أنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم كما هو موجود الآن. فالذين يعلقون أوراق حبيبنا محمد وهم يغنون ويعاكسون بنات الناس، هل هذا محب للرسول عليه الصلاة والسلام أو هو علقها من باب الزينة؟ أولئك الذين يعلقون اسم محمد في مجالسهم وقد ادخلوا الدشوش والربا والرشوة وغيرها، هل هذا حبا بالنبي عليه الصلاة والسلام أو من باب الزينة ومن باب يعني كذا موضة عند الناس أن يعلق اسم محمد في المجلس؟ نعم، حب النبي عليه الصلاة والسلام ليس لتعليق اسمه، وحب النبي عليه الصلاة والسلام ليس باللسان، أنا أحب محمد وسيدنا محمد، وعندما تأتي الأعمال والتطبيق فلا نجد شيء. فمن رحمة الله عز وجل أن فضح أولئك الذين يكذبون وجعل لمحبة النبي عليه الصلاة والسلام علامات. وقبل أن نذكر هذه العلامات نذكر ثمرات محبة النبي صلى الله عليه وسلم. أول هذه الثمرات حلاوة الإيمان، كما في الحديث الماضي حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما. ما من إنسان حب الله ورسوله إلا وجد حلاوة في قلبه، فإذا ذاق الحلاوة ثبتت واشتاق إليها. ثانيا يحشر معه، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب. ثالثا من أسباب محبة الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الله أكبر، هذه آية المحنة، آية الاختبار. تحبون الله تدعون محبة الله تبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنهم في محبتهم لله فيها نظر. وأيضا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، كما قال الله عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. خامسا سبب لمحبة الله كما قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. خامسا في طاعته، أو سادسا في طاعته الهداية كما قال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا. هذه فائدة، على قدر طاعتك للنبي عليه الصلاة والسلام تكون هدايتك. وهذه قاعدة أيها الإخوة، وهي القاعدة هي أن الشيء إذا علق بوصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه. أعيد، الشيء إذا علق بوصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه. فالله عز وجل هنا يقول وإن تطيعوه تهتدوا، فعلى قدر طاعتك للرسول تكون الهداية. فإن كانت طاعتك كاملة تكون هدايتك كاملة، وإن كانت طاعتك يعني مثل ما نقول 60% تكون هدايتك 60%. ولذلك دائما حينما الإنسان العالم أو طالب العلم يكون متق لله مطيع للرسول عليه الصلاة والسلام يهتدي للحق، يهتدي للحق في المباحث العلمية، يهتدي إلى الحق في الحياة، يهتدي إلى الحق إلى الطريق الصواب لطلب العلم. فهذه قاعدة أيها الإخوة. ومثالها قول الله عز وجل هدى للمتقين، القرآن هدى للمتقين. نطبق القاعدة، على قدر هدايتك على قدر تقواك تكون هدايتك للقرآن. هذه قاعدة مفيدة كثيرا تأتينا بالتفسير والحديث، الشيء إذا علق على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه. فعلى قدر طاعتك تكون هدايتك، وإن تطيعوه تهتدوا، على قدر الطاعة تكون الهداية. فمن طاعته أكمل كانت هدايته أكثر وأكمل، يوفق في كثير من الأمور. نعم، ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام لها بواعث، فالله عز وجل أمرنا بذلك وأثنى عليه وأقسم بحياته لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، وأثنى عليه وإنك لعلى خلق عظيم ورفع لك ذكرك. فمحبته من شروط الإيمان. فلذلك أيها الإخوة جعل الله عز وجل لمحبته عليه الصلاة والسلام علامات. نعم، وهو عليه الصلاة والسلام مشفق على هذه الأمة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فعلامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم، أولا طاعته فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه والسير وراءه في كل شيء، وهذا الذي قلت قبل قليل. من أعظم علامات محبة النبي عليه الصلاة والسلام طاعته، وعلى قدر محبتك تكون طاعتك للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم، وهذه من رحمة الله عز وجل. كما قلت أن باب الدعاوى باب كبير، وكل يدعي محبة النبي عليه الصلاة والسلام، كما ترون في القنوات وفي الإنترنت والفرق والأحزاب، كل يدعي محبة النبي، محبة النبي عليه الصلاة والسلام باتباعه وفي الجد والاجتهاد في اتباعه. أحيانا الإنسان ما يقول بقد اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، بل ينبغي أن يطلب العلم وأن يجتهد في اتباعه عليه الصلاة والسلام حتى يصل لهذه المرحلة. طاعته، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذه أول علامة. ولو الآن في الأمور الدنيوية وإلا المثل الأعلى، لو أن شخصا يحب شخص ولا يقلد ولا يدافع عنه، فإن هذا لا يعتبر محب. نعم، الآن في الأمور الدنيوية نجد إنسان يشجع فريقا، يعني أمور تافهة، أمور تافهة، أو مغنيا نسأل الله السلامة نجده يدافع عنه ويحبه ويقلده، كما ترون الشباب في الشوارع يقلدون لاعب أجنبي أو يقلدون مغني أو غيرها. وهذه في أمور ماذا؟ تافهة، لا أجر لهم بل هم آثمون، فكيف بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني هذا مثال من الواقع، أن من أحب شخصا قلده، فهذا يقلد لاعب أجنبي وهذا يقلد مغني أو مغنية. لماذا يقلده؟ ليخبر للناس أنه يحب هذا اللاعب وهذا المغني. فيا سبحان الله، محبة النبي باللسان، محبة النبي بتطبيقه واقتداء به وامتثال أمره من غير تردد. هناك أمثلة كثيرة على ذلك كما سنأتي إن شاء الله. أيضا أن يرضى مدعيها بما شرعه الله حتى لا يجد نفس في نفسه حرجا مما قضى، كما قال تعالى فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. فسلب الإيمان عمن وجد في صدره حرجا من قضائه ولم يسلم له. وكثرة ذكره، وهذا أمر معلوم، ولذلك نجد بعض الناس مثلا يحب أغنية معينة أو يحب أمر من الأمور نجده دائما على لسانه. فمن أحب شيئا أكثر من ذكره، فمن أحب النبي عليه الصلاة والسلام عاشق دروس الحديث وعاشق مجالس الذكر، لأن فيها صلى الله عليه وسلم فيها ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، كيف يأكل، كيف يشرب، كيف يمشي، كثرة ذكره. نعم، وذلك ابن القيم رحمه الله قال في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام إنها سبب لدوام محبته للرسول صلى الله عليه وسلم وزيادتها وتضاعفها، وذلك عقد من عقود الإيمان الذي لا يتم إلا به، لأن العبد كلما أكثر من ذكر المحبوب واستحضار محاسنه ومعانيه الجالبة لحبه تضاعف حبه له وتزايد شوقه إليه واستولى على جميع قلبه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عنه. رابعا، كثرة الشوق إلى لقائه، فكل حبيب يحب لقاء حبيبه. أما في حياتي فهذا أمر معلوم معروف، وأما بعد موتي فيشتاق لقائه في الآخرة ويكون يعني في شاهد ذاته الكريمة. قال صلى الله عليه وسلم في حديث سيأتينا فيما بعد إن شاء الله، من أشد الناس لي حبا ناس يكونون بعدي، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول والذي نفس محمد بيده ليأتي على أحدكم يوم لأن يراني ثم لأن يراني معهم أحب إليه من أهلي وماله. والأشعريين عند قدوم النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يرتجزون غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. نعم، وما الأمثلة على حب النبي عليه الصلاة والسلام فحدث ولا حرج. فهذه فاطمة لما خطبها معاوية وأبو الجهم وأسامة، ماذا قال لها النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لها أما معاوية فاستحلوه كل مال له، وأما أبو جهم فضراب للنساء، انكحي أسامة. فكرهت، تحب يعني أسامة يعني أقل منها نسبا، فنكحت أسامة استجابة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. قالت فاقتبطت به، يعني فصار لي خيرا لي. انظروا حتى في حياتها تضحي وتستجيب لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. هكذا الإيمان، حينما يعلم أن أمر النبي خير لك، خير لك ولو كان ظاهره، ولو كان ظاهره ماذا؟ ليس فيه خير، لكن لابد أن توقن أنه خير لك. إذا أمنا ذلك الإيمان علمنا أن طاعة النبي يجب أن تكون طاعة عمياء. نعم، وذلك الصحابي حينما قال له أبو سفيان أنشدك بالله يا زيد، أتحب أن محمد الآن عندنا مكانك تضرب عنقه وأنت في أهلك؟ فقال والله ما أحب أن محمد الآن في مكانه الذي فيه تصيبه شوكة وأنا جالس في أهلي. الله أكبر، حتى الكافر ماذا يقول أبو سفيان؟ ما رأيت أحدا من الناس يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. وتلك الصحابية في غزوة أحد نسيبة قتل أبوها وأخوها وزوجها في غزوة أحد، لما أخبرت ماذا قالت؟ قالت ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسأل من؟ تسأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال هو بخير، فقالت أرونيه حتى أنظر إليه، فلما رأته قالت كل مصيبة بعدك جلل، أي كل مصيبة بعد سلامتك هينة. نعم، وماذا يقول ذلك عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام حينما رجع إلى قومه؟ قال فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. هكذا كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا فتحوا الدنيا واهتدوا وكان علمهم وقولهم وحياتهم كلها هداية. نعم، ابن عمر رضي الله عنه حينما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه، ماذا قال ذلك الصحابي الجليل الذي هو من أشد الصحابة تحريا ومتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وصيتي عند رأسي. وماذا يقول عمر؟ يقول حينما قبل الحجر الأسود قال والله أعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. نعم، ففيه وجوب محبة النبي عليه الصلاة والسلام. فأين أولئك الذين يقولون حلق اللحية ليس بواجب والإسبال ليس بحرام؟ سبحان الله، لو لم يكن حلق اللحية يعني حراما، يعني يكفي اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء ماذا يريدون من الناس؟ هؤلاء الذين يميعون الدين، أولئك أصحاب الأهواء، ماذا يريدون من الناس؟ إنسان وضع اللحية اقتداء، لو لم تكن واجبة مثلا، فرضا لو لم تكن واجبة، هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أيهما أفضل، أقلد وأقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام أم لا؟ لكن تعلم أن هؤلاء لهم أهداف والهوى، نسأل الله السلامة. نعم، لا يريدونك أن تقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، يغيظهم ذلك. ومن فوائد الحديث أن الإيمان يزيد وينقص لقوله لا يؤمن أحدكم، وهذه من عقائد أهل السنة والجماعة وسبقت، وسيأتي مزيد بحث. ومن فوائد الحديث أن الإنسان ينبغي أن يبحث عن الأسباب التي تحببه بالنبي عليه الصلاة والسلام ويجتهد في تطبيقها، فإنها المنزلة العظمى أن تكون يعني حبك النبي عليه الصلاة والسلام وتطبق أفعاله. وعلى المسلم أن يجالس أهل الحديث ومجالس الذكر التي يذكر فيها الله عز وجل ويذكر فيها الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن هذه المجالس إن شاء الله من أعظم الأسباب التي تقرب وتقوي حب النبي عليه الصلاة والسلام في قلوبنا. إننا أيها الأخوة حينما نرى الناس يعلقون على سياراتهم محمد حبيبنا، ويعلقون على بيوتهم أو على طاولاتهم في المدرسة يعلقونها من غير تطبيق، نعلم أن هذا والعياذ بالله سيسألون عنه يوم القيامة، سيسألون عنه يوم القيامة. وحتى الكفار يعلمون أن هذه الطريقة ليست التي هي محبة النبي عليه الصلاة والسلام. كيف يعلق الإنسان على طاولته في المدرسة وعلى المدرسة وعلى سيارات محمد حبيبنا وهو يغني وحليق ومسبل ولا يصلي؟ لكن الكفار يعلمون أن الأمة ما دامت هكذا لن تنتصر، ما دامت فقط طقوس، فقط كلمات، فقط لوحات، تعلم أنها لن تنتصر. الأعداء يعرفون. ولذلك نجد في الشوارع في سيارته محمد حبيبنا إلا رسول الله وهو حليق ومسبل ويعاكس ويغني ولا يصلي، نسأل الله السلامة. فحب النبي عليه الصلاة والسلام ليس بالشكليات، وما كان الصحابة يجلسون ويقولون نحن نحب رسول الله، وإنما حبهم تطبيق، حبهم فعل. نعم، هذا حب الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام. سبحان الفرق بين السلف والخلف، امراض قلوب. ننتقل للحديث الذي يليه. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا الحديث موضوعه أن من خصال الإيمان أن يحب الإنسان لأخيه ما يحب لنفسه، والحديث أخرجه أيضا البخاري. لا يؤمن أحدكم، كما سبق، الإيمان الكامل. حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، كما أنك تحب لنفسك مثلا أن يكون عندك مال، أو تحب لنفسك أن تصل إلى منصب، فينبغي عليك أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. نعم، فالخير كلمة جامعة تعم الطاعات والمباحات الدنيوية والأخروية. فالحديث دليل أيها الإخوة على أن من علامات كمال الإيمان أن يحب الإنسان لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير. ولذلك جاء في رواية عن يزيد بن أسد قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحب الجنة؟ قلت: نعم. قال: فأحب لأخيك ما تحب لنفسك. الله أكبر. وفعلا أيها الإخوة هذه المسألة صعبة عند كثير من الناس، طهارة القلب صعبة عند كثير من الناس. أنا سأعطيك فائدة ذكرها الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، ذكرها غير واحد، وهي علامة من علامات الإيمان. إذا أردت أن تعرف إيمانك وقلبك طبق هذا الحديث. أبدا، هذه علامة لقلبك يا أخي المسلم، هل أنت تحب لأخيك ما تحب لنفسك أو لا؟ فقط طبق هذا الحديث ترى وتعلم وتعرف هل أنت إيمانك قوي أو ضعيف. نعم، لماذا؟ لأن أكثر الناس في قلوبهم حسد وضيق وغل، كما موجود في هذا الزمان. ما أن يرون شخصا اغتنى أو جاءه مال أو جاءه علم أو غير ذلك إلا يحسدونه. ولماذا كثر الحسد والسحر في هذا الزمان؟ فإذا هذا الحديث أيها الإخوة ماذا نقول عنه؟ مقياس، ميزان، ميزان لإيمانك. إن كنت تحب لأخيك المسلم ما تحب لنفسك، تفرح له إذا جاءه خير من أمور الدنيا والأخروية، فاعلم أن هذا دليل على إيمانك وأن إيمانك قوي، فاحمد الله واجتهد في أن يثبت ذلك في قلبك. إذن هذا الحديث ميزان. طيب، قال الشافعي: وددت أن الناس تعلموا هذا العلم ولم ينسب إلي منه شيء. فقوله وددت، وددت دليل على محبته الخير للناس. قال ابن عباس: إني لأمر على الآية من كتاب الله فأود أن الناس كلهم يعلمون منها ما أعلم. وحكي أن بعضهم شكى كثرة الفأر في بيته، فقيل له: اقتني هرة. فقال: أخشى أن يسمع الفار صوت الهرة فيهرب إلى دور الجيران فأكون قد أحببت لهم ما لا أحبه لنفسي. الله أكبر، يعني شيء عجيب، شيء دقيق. الله أكبر، يخشى. وفي كلام بعضهم: ارضى للناس ما لنفسك ترضى. قيل للأحنف وكان أحلم الناس: ممن تعلمت الحلم؟ قال: من نفسي. قيل له: وكيف ذلك؟ قال: كنت إذا كرهت شيئا من غيري لم أفعله بأحد مثله. وهذا شيء صحيح أيها الإخوة، من أراد أن يربي نفسه أحسن طريقة أن ترى الناس. يعني مثلا أنا أرى الناس يكرهون فلان، لماذا يكرهونه؟ لأنه كثير الضحك وكثير الكلام، إذا أتجنب هذه الخصلة الغير طيبة. أرى الناس يحبون فلان فأبحث لماذا يحبون فلان، لأنه طيب، لأنه كريم، لأنه لا يتكلم كثير، فأروح فأذهب وانظر إلى هذه الخصلة وأطبقها. فبهذا تؤدب نفسك بنفسك، والله أحسن طريقة لتؤدب نفسك بهذه الطريقة. أدب نفسك بنفسك يا أخي المسلم. الناس يكرهون فلان، لماذا يكرهونه؟ أنت ترى، أنت مثل الناس تعرف لماذا يكره فلان، فتجنب هذه الصفة التي من أجلها يكرهونه. فلان لماذا يحبونه في صفة كذا وكذا، طبقها. الله أكبر، هذه من أحسن الطرق لتربي نفسك. نعم، وأيضا من فوائد الحديث: يكره لأخيه ما يكره لنفسه من الشر. فمن فوائد الحديث أيضا أن من كره لأخيه الخير فليس بمؤمن كامل الإيمان، وليس معناه أنه كافر، لا، ولكن لأن معناه ناقص الإيمان. ومن فوائد الحديث أن المؤمن مع المؤمن كالنفس الواحدة، فيحب لها ما يحب لنفسه من حيث أنها نفس واحدة، في قول النبي عليه الصلاة والسلام: المسلمون كالجسد الواحد. وفي الحديث: الحب على التواضع ومحاسن الأخلاق، حيث بحبه لأخيه الخير كما يحب لنفسه دليل على تواضعه، وأنه لا يحب أن يكون أفضل من غيره. الله أكبر، هذا من أعظم علامات محبة الناس، ولذلك الناس يفرحون جدا بالذي يفرح لهم. ولذلك العالم الرباني وطالب العلم والذي يريد ما عند الله يفرح للناس ويتصل بهم ويبارك لهم، تجد أن الناس يحبونك، لأنه نادر أن الناس يحبون، خاصة في هذا الزمان، يحبون إنسان جاءه خير يعني يفرحون له. فحينما يجد الإنسان طيب طاهر القلب نقي القلب يفرح لهم ويقف معهم ويستبشر لهم ويحبونه ويدعون له، لأن هذه أخلاق الإسلام. أخلاق الإسلام ينبغي أن تكون قلوب طيبة. ثم يا أخي كله بقضاء الله وقدر، يعني أنت حينما تبغض فلان لأنه جاءه مثلا مال أو منصب أو حفظ القرآن أو غيرها، هذا بقضاء وقدر. أنت حينما تبغض وتحسد وسيئة حديث عن الحسد، أنت تعارض قضاء الله، أنت تعترض على قدر الله عز وجل. ومن فوائد الحديث الحث على ترك البغضاء والغل، ومن فوائد الحديث الترغيب في محبة المسلمين بعضهم بعضا وإتلافهم، لأن ذلك يؤدي إلى التعاضد والتناصر. ومن فوائد الحديث الحرص على الأعمال التي تؤدي إلى زيادة الإيمان كحب الخير للمسلمين. ومن فوائد الحديث ذم الأنانية والحسد، وهذا سيأتي حديث خاص بالحسد إن شاء الله نتكلم عن الحسد، وهو من أعظم الأمراض. الحسد ما يسلم منه إلا من وفقه الله عز وجل، مرض خطير نسأل الله السلامة، وله أخطار عظيمة. وجاءت الحديث والأقوال العلماء والحديث والأقوال العلماء في التحذير منه، سيأتي إن شاء الله عنه. فحينما الإنسان يطهر قلبه فهو من أعلى المنازل، بل هو أعلى ممن يصلي نوافل وفي قلبه حسد. وهناك كلمة لابن رجب رحمه الله، كلمة جميلة أتمنى تحفظوها، يقول أن يبين السلف والخلف، يقول: لم يكن أكثر تطوع النبي عليه الصلاة والسلام وخواص أصحابه بكثرة الصوم والصلاة، بل ببر القلوب وطهارتها وسلامتها وقوة تعلقها بالله، خشية له ومحبة وإجلالا وتعظيما ورغبة في من عنده وزهدا في ما يفنى. الله أكبر. ولذلك ما كان أكثر تطوع الصحابة بالصلاة، وإن كانوا يصلون النوافل، لكن أكثر ما كان يشغلهم قضية القلب، الزهد في الدنيا، الرغبة في الآخرة، طهارة القلب، سلامة القلب، تعلقها بالله. هذه التي عدمت عند الخلف، عدمت عندنا إلا ما رحم الله. نعم عدمت. نحن نهتم بالمظاهر، نهتم بماذا؟ بالمظاهر. وقد علقت على هذا الموضوع، لا أريد أن أخرج عن الموضوع، علقت بما يكفي، يعني لا أريد أن أستطرد وأعيد الكلام مرة أخرى. والجميع يعرف أن نهتم بماذا؟ بالمظاهر. فالإنسان إذا أراد أن يقيم مشروعا، أول ما يفكر بالناس، ها هل يعجب الناس أو لا، كيف يعجب الناس، ما أحسن طريقة، كيف الشريط يعجب الناس، كيف الحفلة تعجب الناس، كيف كذا يعجب الناس، هذا طريقتنا الآن، كيف الأمر يعجب الناس، ها هل أعجبكم، هل أعجب الناس، نسأل الله السلامة. هذا الموجود الآن كما تعرفون. أما السلف كانوا يهتمون بالعمل، هل هو لله أو لغير الله، هل يا ترى هذا العمل الذي سأقوم به هل هو لله أو لا، هذا الفرق، هذا الفرق. أما نحن، ها هل العمل يعجب الناس أو ما يعجب الناس، ها هل أعجبكم أو ما أعجبكم، أهم شيء يعجب الناس، هل وجد يعني رواجا، نسأل الله السلامة. مرض القلوب ينبغي كلنا، يعني مرض القلوب نسأل الله أن يصح قلوبنا. نعم، فينبغي العمل بهذا الحديث ونشره بين الناس، فهو ميزان أيها الإخوة لطهارة القلب. أكتفي بذلك أيها الإخوة، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه، والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.